Bunlar da
Hazır.
تقصير الوالد حجاب عنها. طبعا الآن أنتم تبغون عليها. لا جديد العمل. تمام. هذا بالنسبة لي. هذه الجلسة في عصر الجمعة.
نعم.
هذا صباح
الجمعة. نعم. هذا عصر الجمعة الساعة الخامسة.
في بعض بدل لا بدل إما من هذا وإما إما الجزء لا الجزء دعاء المناجاة يقرأ الواحد خمس ساعات وبعد خمسة أشهر أو ثمانية من الجزء مو الجزء مرة أو إما دعاء الخمس أو دعاء ما جت مرة واحدة ثم دعاء أضواء السماء أو واحد من مناجات خمسة وحتى ثغرات السماء هي ثغرات من سؤال جسم.
إن كان بثليس لا يوجب المواجهة الرجال مع النساء أو مثلا يمكن مثلا المرأة تصعد إلى المدرسة ولا يواجه الرجال والمعلم لا يواجهه ولا يضحك عليه ولا يخاطبه. إن كان بهذا الشكل مثل الجامعات التي الآن في إيران، المرأة تصل إلى الجامعة ولكن يجلس في الكرسي وبس وينظر إلى الكتاب والأوراق، لا يلتفت إلى المعلم الأستاذ. وكان هو يواجه كثير بعض الأفراد وسائر الأفراد. إذا كان بهذا الشكل مع أنه ليس هذا مستحسن، ولكن عند الضرورة إذا كان بهذا الشكل ما في شيء. ولكن إذا كان الرجل يواجهه ويتكلم معه ويضحك عليه ويخاطبه، وطبعا هو لابد أن يخاطب الرجل ويتكلم مع صاير الأفراد، كان صاير الأفراد نساء أو رجال مختلفين، أكثر منها. وإذا لا يواجه الرجل بل هو يذهب إلى المدرسة ويتعلم ويرجع للمنزل بدون المواجهة ما في شيء. لكن إذا يواجه الرجل ويتكلم معه في شيء.
عندنا ولكن
لا بد
ان تواجه الاصدقاء
في الثقافه
المنعم
في المدرسه. هذا من الرجال المختلفه او المختلفه.
يعني في الفرق المختلفه عندنا اصدقاء الذي تحب ليس من الضروره ان تمارس او الشباب. هناك فتيات تستطيع أن تستطيع أن تستطيع أن تستطيع حتى ليس
من الزلال هو المعلم،
من تكون معلمة من الأرض. نعم، أنت هي التي تعاني.
المهم إذا كان الذهاب إلى هذا المدرسة بحيث يمكن أن ينعزل عن الرجال ولا يخاطب الرجال ما في شيء، ولكن إذا كان بحيث يختلط مع الرجال هذا في شيء.
ماذا تعني بالاختلاط؟
الاختلاط مثلا هم يتكلمون ويجلسون الجلوس مختلطة ويتكلمون معهم ويضحكون ويخاطبون وهذا الشيء. ولكن إذا كانوا مثلا في الصف والمرأة في الصف يكونوا منعزلين عنهم، وهو مثلا يتعلم ويشوف الأوراق والكتب، فهذا أيضا يشوف لا يشوف إليه، وهي أيضا لا تشوف إليه، فكل يذهب إلى منهجه، فهذا الشيء كان
حتى لو كان المعلم رجل.
حتى لو كان المعلم رجل.
خارج عن الأداب هذه الأيام وعن الأداب الإسلامية حاولت تتجنب هؤلاء الشباب يمكن إلا ما بيصير في إشكال في
الطعام
يقول كلامكم على الحكومة
طب لابد أن ينعزل عنها، إذا يمكن أن ينعزل وبس لا يغبروا مثلا يقربوا منها، يعني على أي حال أنا بينت المسألة، إذا يمكن يعني أنا لم أشوف هذا المدرسة حتى أقول هذا حرام أو هذا حلال، لا أنا أبين المسألة الكلية والانتباه عليكم والتدبير عليكم، إذا يمكن للمرأة أن يذهب إلى مدرسة وينعزل عن الرجال ولا يخاطب الرجال ولا يختلط معهم بحيث يظهر ويروح بدون الاختلاط بهذا الشكل ما في إشكال، ولكن إذا لم يكن باتك في إشكال على الانتباه عليكم.
برنامج المدرسة أن تكون داخلية يعني تنام هنا ويوجد مربين وأستاذ، أما الإشراف كل المعلمات ومصيبات معلمات أما الأساتذة ويمكن أن تذهب إلى المستشفيات وتمارس عملية تدريب عمل، يمكن أن تعطي الإبرة للرجل أن تأخذ نبض الرجل أن تأخذ نبض الرجل
ما فيش. لكن إذا مثلا يريد أن يستعمل الإبرة للرجل لابد أن يكون في قطاع لديه في كفوف لا يجوز مباشرة
برأيكم أيضاً أفضل التعليم التمريض أو الاستمرار حتى جامعة مثلاً تخصص
بالتخصص
اللعبوا بالنار
النار أو
الزهر
هذا اللي يلعبون نرسي مع الأطفال العرب هذا وفي الزهر دائماً يسألون
نعم النار الوجود في الروايات أن النار حرام اللعب بالنار، ولكن المشروط في خلاف الخمار الشطرنج أنه إذا كان هذا اللعب مختلف بالقمار، يعني المقصود من النار القمار، هذا يصبح اللعب حرام، وأن هو من آلات الثمار مثل الصابر، ولهذا إحنا نقول الشطرنج في أي حال حرام، سواء كان يقصد منه المقامرة أو غير مغايرة بس اللعب، ولكن أن إذا يقصد يلعب بقصد المقامرة حرام، وإذا لا يقصد بقصد المقامرة لا يكون حرام، ولكن الأحسن أن لا يلعب معها احتياطا لأنه آلة القمار. قال يجوز، ولكن الأحسن أن لا يلعب معه، ولكن لا يكون حراما. الكحول هو إذا يؤخذ من مادة الرطبة والمايع يكون هذا حرام، مثل الكحول التي
المايع
بالأصالة. المايع بالأصالة مثل العنب أو الفواكه، هذا كلها حرام. ولكن الكحول إذا يؤخذ بحسب الاختلافات والتركيب والامتزاج، مثلا يؤخذ من مادة شيء ومن شيء ومن خشب شيء ومن غير ذلك، لا يكون هذا نجسا بل يكون حرام. الفرق بين النجس وبين الحرام، يمكن أن يكون شيء حرام ولا يكون نجسا، مثل المخدرات. المخدرات لا يكون نجسا، مثل الحشيش وغير ذلك، والكافيين والكوكايين والكافيين والتدخين، وهذا لا يكون نجسا بل يكون حرام. هذا إذا. وأما إذا كان يؤخذ من المايع بالأصالة مثل ما قلتم، يكون نجسا يكون حراما، يعني ما. هذا الذي يصنع من الخشب أو من غير خشب من المواد الكيميائية ويصنع بحسب التركيب، يعني يؤخذ من مثلا الكربون من شيء وغير ذلك من هذا حتى يصنع هذا، مثل الاسبيرتو الذي أنتم تفضلتم، هذا أكله حرام ولكن نفسه ليس نجس وهو طاهر. ما إذا لا نعلم أنه هل من القسم الطاهر أو من القسم النجس، يكون طاهر.
طاهر.
لا، بس في الغلال لا يصير نجس، بل إذا مثلا يمضي منه كثير حتى مثلا يمزج بالكلية ومثلا يسلب خصوصياته وهذا يركب مع الماء، إذا كان بهذا الشكل ومثلا ينجس. ولكن بصرف الغليان في الماء من بداية الآن فلا، وما في إشكال. وحتى الطبخ مثلا، وضع الزبيب في الأرز، وحتى الطبخ مع الدحون وغير ذلك حتى ينفجر بهذا الشكل، إذن ما في إشكال. أن أعلم بعض الأغارب والصديقات أنكم ولي من الأمير، أني لست بولي ولا مؤمن ولا أي شيء، هذا حرام جدا وإعلانه ذنب. أني لست الولي يكون له مقام عالي كذا وكذا، أني لا أكون أنملة من الأولياء، كيف بأني من الأولياء؟ لا أبدا أبدا، يعني لا أكون وليا ولا أكون ولا أسن، بل نحب الله تعالى يأخذ بأيدينا وبواسطة الأدية الأصدقاء والرفقاء والرفيقات، الله تعالى يرزق علينا نعم. ولكن ده هذه المسائل كلها لا يجوز، هذا خلاف الواقع جدا. لقد علمت أن هناك بعض السرية فيما بين الأسرار والتلميذ في السير والسلوك، فما هو حد هذا المعنى من ما المقصود؟
تقول أن إذا ارتبطت بالأستاذ يجب أن يكون هناك سرية، أن لا تفشي ما يقوله لها. ما هي هذه الحدود؟
المهم انه يمكن بعض الافراد لا يتحملون هذه المصائب لا يفهمون لا يعرفون حقيقة المسجد وهوية المسجد. ما احنا نسمع ونشوف ان في هذا الزمان يوجد في بعض الافراد غير الملتزمين بالدين فهم يعلنون بهذا المصالح يطلبون الافراد يدعون انهم متاهلين في السير والسلوك مع انهم كلهم كذابون ودعواهم دعايه وغوايه وضاله ومضل. وعلى هذا المساله اذا ممكن الافراد لا يفهمون هذا ويظنون غير الواقع ظنًا غير الواقع. الإنسان إذا يتخذ أستاذًا يجب أن يكون صديق ولا يعلن كل شخص، بل إذا مثلًا هو يريد أن يكشف بعض المصائب التي يمكن الأستاذ هذا المصائب يلغي التلميذ، بعضه يمكن إعلانه وإفشاؤه وبعضه لا يمكن، مثل المصائب المتعارف يمكن وغير متعارف الأذكار الخاصة وذلك لا، هذا لا يمكن. على أي حال أنا لا أكون أستاذا ولا غير أستاذ، بل المصائب التي يمكن أن أقول هذا الأستاذ السيدات هذه المصائب التي أنا تحصل من السيد الوالد وعندي إجازة منه حتى أعلن هذا للسيدات والأصدقاء، ولكن لا أقول هذا من تلقاء نفسي ولا أدعي أن أكون أستاذا، بل أنا تلميذ مثل سائر التلامذة ورفيق مثل سائر الرفاق. إذا أخذت برنامج معين فإن هناك من تستطيع القيام به وهي راغبة في ذلك، هل يجوز لي إعلام هذا ذلك؟ لا، هذا البرنامج لا يكون بالنسبة إلى كل شخص، هل بالنسبة لهذا الذي يعطى له هذا البرنامج؟ ولكن ما في إشكال بالنسبة للمذاكرة في بعض الأحيان. إذا إحنا نجد من شخص الاستعداد التهيؤ الاستطاعة لذلك بالنسبة إلى ما في إشكال المذاكرة صحيح مستحسن الإرشاد على كل، ولكن أعطوا هذا البرنامج لكل شخص لا يحتاج إلى استشارة. لا يمكن زوجي لا يرغب في ذلك، ليجوز لي أبد هذا من الموافقة مع الزوج بدون الموافقة لا يجوز ذلك، مع أنه كان على الزوج أن يوافق زوجته في ذلك، ولكن بدون الإجازة الموافقة قسم الإجازة الموافقة من الزوج لا يجوز. هذا المسألة من ناحية
أود أن أنضم مع السالكين إلى الله تعالى كي أطمئن من الخط الصحيح الذي أسير فيه. هل تنصحوننا بشيء؟ لكم جزيل الشكر.
هذا المسألة من النصائح التي إحنا قلنا في الجلسات الماضية، وخصوصا الجلسة الماضية هذا المسألة ليقضي ويتبين أن السلوك إلى الله ليس شيء غريب، حتى مثلا الناس ينفرون عنه، بل السلوك إلى الله هو الذي أمرنا به النبي والأئمة عليهم السلام. وفي بداية الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. يعني في بداية الأمر ألقى هذا الكلمة، كلمة التوحيد عليه. فبعضهم سمع هذا الكلمة وقابلها فقط بالنفس ولم يعمل بشيء، هذا هو المنافق، والذي يكون إسلامه ظاهرا في باطنه المرء. والذي قبل هذا بالتلفظ وشهد بالتوحيد وبالرسالة وعمل به، هذا هو المسلم وله درجات مثل المسلمين والمؤمنين كلهم. فبعضهم تلفظ بهذا الكلمة توحيد وعمل به وحقق هذا المسألة في نفسه، يعني نفسه صار موحدا ففهم هذا المسألة بسره وحقيقته وزميره ووجدانه. هذا هو الموحد الذي الرسول والأئمة عليهم السلام كل الناس يدعون الشخص المسلم إلى هذا المرحل. ولهذا لابد من الوصول إلى هذا المرحل من العمل والاهتمام بالأعمال والاهتمام بالمصائب التي إحنا نعلم. لابد من الوصول إلى الله تعالى وإلى حقيقة هذه الكلمة لواصل هذا الأمر. هذه هو حقيقة الطور. كل مسلم يهتم أن يصل إلى حقيقة هذا المطلب لا إله إلا الله، أن يصل إلى حقيقة معنى التوحيد ويشوف الله تعالى كما يشوف نفسه، ويحس الله تعالى كما يحس نفسه، ويدرك صفات الله تعالى العليا وأسماءه العليا وحقيقته العليا. إذا مثلا يحب أن يصل إلى هذا المرحلة لابد أن يسلك طريق الأئمة عليهم السلام. هذا هو السير والسلوك إلى الله. بس السير والسلوك ليس شيء غريب، خلاف الإيمان، خلاف الإسلام، خلاف التشيع، بل كل من يعمل بالأوامر ويعمل بالنواهي ويسلك طريق الأئمة عليهم السلام ويأخذ بأوامره وبنواهي ويكون صالحا الله يأخذ بيده، ومن لم يهتم بهذا لا يكون صالحا ولو كان اسمه صالح. من المهم هو العمل. أن سيد الوالد منذ 3 سنوات من قبل ارتحالي جمع جميع رفقاء الذين كانوا في مشهد وتكلم معه وقال لا يكون السلوك بالنفس ولا يكون السلوك بالاجتماع في الجلسات والحفلات ولا يكون السلوك بس بالإشاعات وهذه المصائب ولا تفتنوا ولا تغتروا بأن يقال لكم صالح ولا تسروا بأن يقول الناس أنتم الصادقون لا من كان شيئة أمير المؤمنين عليه السلام ويطابعه ويطيعه في الضيق والسعة وعمل بما يأمر وينهى عما يترك عما ينهى واهتم بذلك وعمل بما كان يأمر الأولياء والأكابر في هذا القوم يأمره هذا هو الصالح ومن لم يعمل بما يأمره الأستاذ ولم يعمل بما كان الشريعة بل يترك كل ذلك ويهمله ولا يعتني بذلك لا يكون صالحا ولا يخطو خطوة ولا يتحرك ذرة ولو كان اسمه من السنة قال هذا قال حتى قال أني بلغت وأبلغت مما في أختك لا يكون عليك شيء والآن أني أقول من يريد أن يصل إلى المراتب التي الأئمة عليهم السلام والأنبياء والأولياء يوصون بذلك فليعمل عملا صالحا ولا يشك عبادة ربه أحد من عمل بذلك يكون صالحا من لم يعمل بهذا لا يكون صالحا ولو كان يعد نفسه والسلوك كما قلت في الجلسة العامة هو تهيئ النفس وإخلاص العمل لله والعمل بما يعلم هذا هو السلوك والاهتمام وإذا المؤمن يشعر في
ذلك حتما على الله أن يأخذك
من حيث معرفتكم عن أحوال إيران هل تقترحون برنامجا خاصا للشباب الإيراني الملتزم والذي لديه من العمر 15 سنة وهدى ابنة لها من العمر 11 سنة وفاطمة ابنة لها من العمر 8 سنوات أقول كثير الشكر
أعطيكم الله نعم يمكن بالنسبة للمصائب الدينية والالتزامات لا يكون أفضل الإيران وغير الإيران كل من أمني أن يصل سرير الأخذ الله طبعا يكون هناك برنامج أفضل التعروف وطبعا المصائب الإيران أسهل منه لأن الإيران الحمد لله أن الحكومة حكومة إسلامية والفساد لا يكون ظاهرا وطبعا إحنا قادرين أن نربي أولادنا وأطفالنا بشكل صحيح إسلامي وسهل لأنه ها هنا لا يكون هناك قبل صعب بل من الأولاد بشكل صحيح وفي إيران يكون أسهل ولكن لابد من الاهتمام اهتمام الوالد بتربية الأولاد يوجد هناك برنامج إن شاء الله سيكون المذكور في الروايات والكلام المعليك والسلام لا بد الإنسان من جناحين الخوف والرجلة بواسطة الخوف الإنسان يشمل الانتظار والمعاصي وبواسطة الرجاء الإنسان يشتاق إلى لقاء الله ونعمه وفي كل مرحلة الإنسان يقضي هذا النفسية على الأرض النفسية طبعا يجب الاختلال في مقام الحالة وعلى أي حال الخوف والنفوذ كذلك يكون جيد ودائما الإنسان لابد أن يفكر في أحوال اليوم القيامة والاتجاه مع الله تعالى وكيف يواجه الله تعالى من يوليه بأي شيء ولا يكون شيء ودائما تأخذ يشوف النعمة وتوفيقا من الله تعالى وهذا أمر جيد كان بعض أصدقائي سيد الوالي في زمن سابق كل ما أني شفته يقول إني أجد في نفسي استعداد وتهيؤ للوصول للمراتب العالية لا أشوف هذا في الأحقاد الآخر وكلما أني أشوف سيد والدك عندي من المصائب وعندي من المكاشفات المصائب ويسرني أن أتكلم معه فأني لم أحب ذلك وفعلت منه وقال إن هذه الحالة لا يكون جيد بل العبد يكون عبدا ما دام لم يتقن هذا من المقام وإذا يشوف أن هذا من نفسه فهذا أول خطأ وهكذا وقع أنه سرد والله تعالى أخذه بواسطة هذه المصائب يعني على حظ العبد لابد أن يرى دائما أنه لا يكون متأهلا وللوفود إلى هذا المرحلة والشعور إلى هذا المرحلة بل يشوف نفسه خاطئا كمذنبا وبواسطة هذه المرحلة الله تعالى يقول به وإلا إذا قرر من شيطان ويشوف أنه يستعد لذلك يستعد للصعود يستعد للقيام بهذه المصائب بدون أن يشوف أن هذه كلها من توفيق الله تعالى هذا يوجب سحر الله فعلى أي حال هذا حال جيد أن نقول لك
حسب اصدقائي بحالة الناس قبل وفاتهم أن من يخاف من شيء يقع فيه ويمت فيه مثلا من يخاف من ركوب الطائرة يموت فيها ومن يخاف من الأمواج العالية في البحر يموت فيه
استقرائي لحالات الناس قبل وفاتهم أن من يخاف من شيء يقع فيه ويمت فيه مثلا من يخاف من ركوب الطائرة يموت فيها ومن يخاف من الأمواج العالية في البحر يموت فيه وإني أنا أخاف من أن أموت والله غير راض عني ولم أتمم ما علي من قضاء من واجبات وإني لا أشعر بالذنب أكثر شيء في تقصيري نحو واجبات كثيرة مطلوبة مني هل يوجد عمل أستطيع فيه أن أكفر فيه عن تقصيري وأعطي كل ذي حق حقا؟
هذا المسألة مفترة مع مسألة الظنون القضاء والقدر كلها بيد الله تعالى ولا بد للإنسان أن يرحل عن هذا الدنيا بأي نحو إما بالسقوط عن الطائرة أو بالغرق في البحر أو بالفساد في السيارة أو بالأمراض على أي حال لابد الإنسان أن يموت وملك الموت حبال كثيرة بنزله من كل شيء ولكن العمدة هي أن يموت الإنسان ويرحل عن هذه الدنيا والله راض عن هذا هو المطلوب. ولا فرق بين كيفية الارتحال، كيفية سقوط أو كيفية الهلاك بواسطة الأمراض وغير ذلك، كلها الأسباب التي نقص الإنسان أن يرتحل بهذه الأسباب عن الدنيا. وعلى أي حال المهم القيام بالأعمال والمصائب التي نعلم أن الله تعالى بواسطة هذه الأعمال يكون راضيا منا على حسب الاستطاعة وعلى حسب القدرة، على حسب الاستطاعة والقدرة. كما قلت في الجلسة العامة قبل أيام أنه إحنا لابد أن نقوم بأعمالنا بحيث إذا يكون الإمام العاصي أرواحنا في ذلك وعجل الله تعالى فرد. إذا يكون حاضرا أمامنا هو يأمرنا بذلك، يعني بهذا الحيث، يعني لابد للإنسان تهيئ النفس والاستعداد به. إذا يكون الإمام العاصي عجل الله تعالى حاضرا وجالسا عنده يأمره بذلك يفعل. إن الإنسان لا يجوز أن يحتال نفسه، لا يجوز أن يحتال لنفسه، لا يجوز. إذا يحتال الله فهو يحتال نفسه. وإذا الإنسان استعد وتهيأ لهذا المرحلة الذي يعلم بكل ما يعلم، إذا كان حتما في هذه الحالة الله تعالى راضي، وإذا في هذه الحالة يرتحل عن الدنيا أيضا الله تعالى يكون راضيا وفي حال الارتحال، وهذا هو صالح المؤمنين. ولكن بكل ما إحنا نساهل ونكاهل ونجامل ولا نغادر ولا نعتني بالمصائب بهذا المقدار يفوت عنا النعمة ويفوت عنا التوفيق. لا يكون شيء من الواجبات التي هو مثلا يوجب الكفارة وغير ذلك. نعم القيام بالواجب والتجنب عن الحرام والقيام بالمصائب التي الله تعالى كلفنا بذلك هي المكفر عن السيئات. إذا كان حتما في هذه الحالة الله تعالى راضنا، وإذا في هذه الحالة يرتحل عن الدنيا فإذا الله تعالى يكون راجعنا وفي حال الارتحال، وهذا هو صالح الواجب. ولكن بكل ما احنا نساهل ونكاهل ونجامل ولا نبالي ولا نعتني بالمصائب بهذا المقدار يفوت عنا النعمة ويفوت عنا التوفيق. لا يكون شيء من الواجبات التي هو مثلا يوجب الكفارة وغير ذلك. نعم القيام بالواجب والتجنب عن الحرام والقيام بالمصائب التي الله تعالى كلفنا بذلك هي المكفرة عن السيئات، وهي المستجبة لرضا الله تعالى. لكن يوجد بعض الأعمال تكون هو يوجد تخفيف هذا المسألة بالنسبة إلينا، مثل القيام بخدمة الناس ورفع حوائج الناس وزيارة المغابر وكذلك زيادة المرضى. وعلى أي حال تحسين تربية الأولاد والخدمة للزوج
وتدبير المنزل وتربية الغنى أولى. هذا هو الذي الله تعالى يطلب منه. الله تعالى يطلب من كل شخص ما هو متأهل لذلك. يطلب من الرجال شيء ويطلب من النساء شيء آخر. وإذا يقوم كل فرد بما الله تعالى سلفه بذلك الله يكون راضيا. وعلى ما بخاطري كما ذكره كثير من الأولياء أن الذي هو يفيد في السير والسلوك هو زيارة المغابر أقلا كل أسبوع مرة واحدة وعيادة المرضى والقيام بقواعد. هذا من أهم الأمور التي يجب السرعة في الحركة والسير والمغابر. لكم أن تزودون بالآداب السلوكية التي يترتب على المسلمين صالح مراقبته وتتجد بخصوص العالم الرسول الإسلام. الآداب والسلوكية مختلف بالنسبة إلى كل شخص وبالنسبة إلى كل موطن فموقف هو يكون مختلف. وعلى هيا كل شخص يرى في نفسه الأدب بالنسبة إلى المصائل والأدب مو بالنسبة إلى الأستاذ فقط بالنسبة إلى كل شخص بالنسبة إلى رجل محترم أو امرأة محترمة. هذا كلها من آداب الله تعالى. إنه ليس فقط بالنسبة إلى الأستاذ هذا الآداب بالنسبة إلى كل شخص. وقروا كباركم وارحموا صغاركم. هذا أدب سلوكي بالنسبة إلى كل شخص. ودى الإنسان يراعي هذا. ومن الآداب التي مع الأسف الآن إحنا نبتلي عدم رعايتها هذا الجلوس على الكرسي والكراسي. هذا ليس جيد في الإسلام في الشريعة. ومن التواضع أن يجلس إنسان على الأرض مثل على ما جلسنا على الأرض. هذا هو من الآداب الإسلامية التي أوصانا بذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فقال آني أجلس على الأرض وأوصي أمتي بأن يجلسوا على الأرض. والله تعالى يحب التواضع. والجلسة على الكرسي لا يكون من التواضع بل هي كأن الإنسان يرى نفسه أعلى وأشرف من سائر الأفراد. ومن المستحسن إحنا نبدأ هذه من أنفسنا. يعني إنه كما يكون الأفراد مختلفين بحسب ثقافتهم وبحسب خصوصياتهم وسعتهم وربما يكونوا متأثرين من الثقافة العربية ومن بعض الآثار التي هجمت علينا من الغرب. ولكن إحنا نبدأ من أنفسنا. إحنا من أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإحنا كنا أولاده وعبيده وإماؤه. ولا بد لنا من الالتزام به. وعلى أيها المستحسن والأرجح بالنسبة إلى كل بيت أن يهيئ غرفة للجلوس. إذا مثلا يجيئون الأطفال هم يجلسون على الأرض لا إذا كان فيه مرض لا هذا لا بأس به. إذا كان يشخص مرض هو يجوز أن يجلس على الكرسي. ولكن إذا لم يكن فيه مرض الأحسن أن يجلس على الأرض ويأكل الطعام على الأرض ويتكلم مع الأفراد على الأرض. مثلا الله تعالى يحب ذلك، والإنسان يجد في نفسه هذه الحالة، حالة التواضع بالنسبة إلى الله تعالى. حتى إحنا نرى أنه من الأنسب أن الإنسان أن يسجد على التراب مو على المهر. نعم قرص، القرص نعم. ولكن الآن لا يوجد مثلا شخص مثلا يحمل معه تراب وفي كل مثلاً ومثلا يجعله أمامه. يعني من الضرورة إحنا مضطرين إلى حمل الأغراض، ولكن إذا كان إذا الإنسان يقدر حتى ويجلس ويسجد على التراب هنا هذا أفضل. وإن من افتخارات أمير المؤمنين عليه السلام ومن الأوصاف التي من النبي صلى الله عليه وسلم مدح مولانا أمير المؤمنين بذلك أنه أبو تراب. أبو تراب يعني يجلس على الأرض. أنه جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وكان هو نائم على التراب تحت الشجرة. قال قم يا أبا تراب، قم قم يا أبا تراب. أبا تراب يعني الجالس على الأرض. وإحنا رفضنا كل ذلك، ومع الأسف هذه الثقافة الغربية هجمت علينا واستوعبتنا بكل أحوالنا، وإحنا لا نعلم ذلك. ولكن لا بد من شيئة أمير المؤمنين والملتزمين بديانة ودين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشعروا شوية شوية قليلا قليلا حتى أن يكونوا أسوة بالنسبة إلى سائر الأفراد. فهذا مسألة مهمة، يعني الله تعالى يحب العبد ويحب التواضع منه، والجلسة على الأرض هي من التواضع، والمستحسن للمسلم أن يتبع سنن النبي وسنن الأئمة عليهم السلام، أنهم كانوا يقدرون أن يصنعوا لهم الكراسي وغير ذلك، لماذا لم يصنعوا؟ لأنه يعني ليس هذا من عتب العبد بالنسبة إلى الله تعالى. وكذلك يعني هذا المطلب طرحنا ذلك. وكذلك بالنسبة إلى إحياء سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، هذا أيضا من المسائل التي لا بد للمسلم القيام بها. وأني متأكد أنه إن يوجد كتاب لذلك لا بد للمسلم أن يقرأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن كان يفعل أفعالا ويختص به في ذاك الزمان، ولا يمكن لنا مثل مطابعته في هذه المسائل وهو موجود. ولكن احنا نشوف ان كثير من افعاله يكون اسوة بالنسبة الينا. مثلا بالنسبة الى محر السنة، ان النبي قال صلى الله عليه وسلم اتاني جبرائيل وامرني ان اجعل محر بنتي فاطمة الزهرة سلام الله عليها 500 جزة، وأني فعلت ذلك لأن أكون أسوة لأمتي. هل نحن من أمة محمد أو لا؟ بس الأمة النبي هو الذي كان في زمن النبي، يعني إحنا لسنا من أمة محمد. نعم. هل هذا الكلام يشملنا ولا يشملنا؟ طبعا يشملنا. فلماذا احنا نفر من هذا المصائب؟ لماذا؟ نعم، هذا ولو كان امير المؤمنين عنده كل شيء يعطيه للزهرة سلام الله. نعم، لا هذا الدير ليس غالي، الدير قيمته 500. نعم إذا كان مثلا بهذا الشكل، النبي لم يقول أني فعلت ذلك حتى أكون أسوة. يعني ولو كان مثلا كل الأرض كان لأمير المؤمنين كان يوحيها لفاطمة الزهرة، يعني لا أظن هكذا. يعني هذا من التوجيهات التي الآن بعض العلماء الذين هم يريدون أن يوجهوا كلام النبي هم يقولون بذلك. فقد يعني مثلا إذا كان عند كل شيء الآلاف من الدولار ملايين من سرى لابد أن يجعل مهرب مثلا سوتتي هكذا. نعم لا هذا غير صحيح. قدر الاستثقاب أني أقول هكذا، مثلا إذا كان عند شخص ملايين دولار ويستطيع ولابد هو أن يجعل مهرب بنته أو مهرب زوجته. لا ولينفق هذا الإنفاق غير المهر، إيه غير المهر، والإنفاق كل من والإنسان هذا المسألة الإنفاق بحسبه، ولكن المهر بحسبه. الإنفاق هو أن يشارك المرء زوجته في الإنفاق وفي الأكل وفي الشرب وفي الأهل وغير ذلك، إحنا لا ننكر هذا، ولكن المهر غير ذلك. المهر هو أنه الإسلام يجعل المرأة ويرفع مقامه ولا يقول للزوج أنه لا بد أن لا تعامله معاملة الأملاك. يعني الزوج يأتي للزوجة بدون المهر، كما أنه الزوج يطلب مثلا الزوجة، وكذلك الزوجة يطلب الزوج. مثلا يمكن مثلا الزوجة تجلس في بيته ويقول أنا لا أروح إلى بيت الزوج، لا. يعني كما أنه يحتاج الزوج للزوجة، الزوج إذن يحتاج إلى الزوج. بالنسبة له ما في فرق، بل الإسلام رفع مقام الزوجة ومقام المرأة، وقال لابد للمرأة من الهدية. يعني مثلا إذا أنتم تحبون شخص وتروح إلى منزله تهديه بالهدية، والمهر هو الهدية. المرأة لا يكون مثل البقرة ومثل الحمار حتى إحنا نعامل ما يقول. هذا الفرس قيمته هكذا، وهذا الفرس قيمته هذا، وهذا الحمار هكذا. ليس هذا غير إسلامي. الإسلام لا يقول ذلك. مقام المرأة أحسن من المقام الحمار والبقر والفرس وغير ذلك. إحنا نعامل ما هذا، يعني الآن يكون المسائل الجو هكذا يفعل، ويفعلون في الجلسات أنهم يعاملون مثلا الفرس الحسن لابد أن تبيعه، هذا قيمته $1,000، هذا قيمته $2,000. ما هذا المسائل؟ هذا غير إسلامي. المهر والهبة والهدية. أنتم تذهبون إلى بيت أختكم أو إلى بيت أخوكم وتذهبون بالورث، هذا برسم الهدية. هذا هو مقام الإنسانية. لا أنتم مثلا هل هو يقول أنكم مثلا أعطوني هذا الورث، هذا الورث ليس لابد مثلا أن أعطوني بالدولارات وغير ذلك. أنتم تفعلون ماذا أنت تقول ذلك؟ أنا جئت بيتك واني اريد ان اتكلم واني اريد ان اهديك بهذا الورث، انت لا تقبل مني. الاحتياج الزوج بالنسبة للزوجة مثل الاحتياج الزوجة بالنسبة للزوج، كما ان الزوج والمرء يحتاج الى المرأة، كذلك المرأة يحتاج، لا تشوفون ذلك، ويحتاج الى، يعني بالنسبة لهذا السواء. بس على هذا الاسلام خصص المرأة بهذا الخصوصية، لابد للزوج من إهداء الهدية. الآن هو يطلب الزوجة ويطلب منه أن تأتي إلى بيته، يقول لا تدخله بهذا الشكل بدون الهدية، لا، لابد أنك أن هي هدية. هذا الهدية لابد أن يكون هدية لا يساوي، لأن المرأة لا يساوي قيمته مثلا ألف. يعني أنتم مثلا
ترزون بأن قيمة بنتكم $1,000 وهذا يكون $1,500 أو $1,600 أو مثلا أعلى وأكثر. إذن هذا ليس من شؤون الإسلام، هذا من شؤون الكفر، هذا من آداب الجهل، هذا من آداب الكفر والجهالة. النبي يقول آني جبرائيل أتاني ويقول لابد من تخفيف مهور النساء. أنا قلت لعلي بيع هذا المضر، بيع هذا وباعه ب500، وقال إني جعلت هذا من معنه أنه كان في زمن النبي الأفراد الذين كانوا يطلبون فاطمة الزهرة هم كانوا يدفعون عنهم ملايين من دولار أكثر من هذا، لم يكن هناك دولار من ذهب، والنبي لم يقبله كلها، وقال إن قيمة بنتي أعلى من ذلك، أعلى من أن يجي على كرة الأرض من ذهب وأنتم تعطوها. قيمة فاطمة الزهرة لا يكون أعلى من كل شيء، أعلى من السماوات والأرض، أعلى من عوالم المادة وعوالم المعنى. هذه قيمة فاطمة الزهرة، لا يكون قيمة الزهرة على الذهب والفضة. شنو الذهب والفضة؟ يوم يأتي ويوم يروح. عفوا، هذه قيمة فاطمة الزهرة. الفاطمة الزهرة لا يقابل بكل شيء، يعني لو كان السماوات السبع والأراضين السبع من ذهب لا يقابل قيمة فاطمة الزهرة. وكذلك كل مؤمنة وكل مرأة مؤمنة يطلب الله تعالى لا يساوي قيمته قيمة السماوات والأرض لو كان من ذهب. بل هذا المسألة لابد من هذا المسألة من تحبيب القلوب والتأليف القلوب والتأنيس القلوب، حتى مثلا أن مثلا من الزواج، يعني كل زواج لابد أن يكون في التأليف. مثلا الزوج يشوف مثلا وأعطى هذا المقدار مثلا الثمين من الذهب، ودائما يقول في نفسه يعني مثلا أعطيت هكذا، وكذلك الزوج يقول أني أعطيت أني هذا الزوج أعطاني بهذا المقدار. بس يوجد هذا مشاكل، إحنا نشوف ذلك، إحنا نشوف كل هذا من الحكام القضاة الذي في المحاكم كانوا يقررون ويعطون الإحصائيات بالنسبة إلى المشاكل والمصائب التي الآن موجود في المحاكم. بس لابد من تربية الاجتماع وتربية التجمع والمجتمع وسلك طريقهم وتفسيرهم وتربيتهم بالتربية الإسلام بالتربية النبوية. هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إحنا لنابد، يعني أنا أمثل ذلك مثالين في سنن النبي، ولابد من كل شخص أن يهدي إلى النبي، لابد أن يطرق بهذا، لابد أن يخطو بهذا الخطوة، لابد أن يتحرك وينهج في هذا المنهج. كل ما لا يريد لا يريد، يعني أبدا الله تعالى لا يكلف نفس حتى مثلا يفعل بهذا، لا، الله يقول هذه طريقي وهذه طريقكم، على السواء يمشوا في هذا الطريق أو في هذا الطريق. من كان يسلك أن يسلك طريق النبي لابد أن يسلك بهذا الطريق، ومن لا يريد أن يسلك الله تعالى يجعل أمامه مفتوحا والفرق كلها مختلفة. فعلى هذا من الأكيد أن يقرأ ويطالع كل مؤمن ومؤمنة من الرجال والنساء السنن النبي والسنن الأئمة عليه السلام، ماذا نفعله في هذا المجتمع وفي بيننا حتى نتقرب إليه. يعني الاتباع من سنن الأئمة عليه السلام يوجب التقرب إليه، وعدم الاتباع يوجب التباعد بالنسبة إليه. فعلى هذا المهم بالنسبة إلينا في هذا المجتمع القيام بهذا الواجب، القيام بالاتباع عن سنن النبي وسنن الأئمة عليهم السلام وتطبيق هذا السنن بالنسبة إلينا. بالنسبة إلى الإنفاق، هذا بالنسبة إلى الإنفاق، والمسألة الشرعية مختلفة كما أنا قلت لكم أكثر من المهر. مسألة الإنفاق مسألة آخر، مسألة المهر مسألة أخرى. كل لابد من الإنفاق من ساعته، يعني أنه لابد هنا من لحاظ مسألتين في هذا الموقف. الأول موقعية البنت في أهله، يعني هذا الرجل الذي يطلب هذا البيت من أهله يمكن أن يكون أهله من الأثرياء، يمكن أن يكون أهله ذا شؤون والحسيات الاجتماعية وغير ذلك، ولكن يمكن أن يطلب المرأة لا يكون أهله من الأثرياء. هذه المسألة لابد من الاهتمام بها كما هو في الفقه وفي الشارع مضبوط. يعني أنت إذا تطلب مرأة من الأغنياء ومن الأثرياء لابد أن تهيئ له ما هو يليق به، هذا مضبوط، هذا بالنسبة للأزمة. وأما إذا مثلا الشخص ما أنه طلب هذا البنت، ولكن على حسب المسائل الأيام والمصادفات الأيام انقلب حاله ولا يقدر أن مثلا ينكر عليه بحسب شأنه وبحسب خصوصياته، الله لا يكلفه بأن يجعله في الكلفة حتى يتهيأ له، لا، بحسب المقدرة وبحسب الإمكانيات وعباس الاستعداد لابد أن ينفق، وإذا لا ينفق يكون مسؤولا. فعلى هذا لابد من لهذا هذا المسألة في جنبه. المسألة الأول الإنفاق بحسب خصوصيات المرأة، إذا كان المرأة في أهله من الأثرياء وذا شؤونات اجتماعية في المجتمع ولا بد من لهذا هذه في الإنفاق. والثاني بالنسبة إلى الزوج، هل يقدر الإنفاق عليه أو لا يقدر، وعلى هذا لا يكون إشكال في هذا المرأة.
نخلة هي المصر قديمة، النخلة هي الفنسة وأنتم لا تعطوا بنتكم لكل شاب أنهم تشوفونه في الشوارع، لا 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 أبد. وبإحنا نفعل هكذا، لا 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 شيء. اسمحوا اسمحوا
الآن عندي إحصائية، الآن عندي إحصائية في إيران، القضاة في إيران يحكون علي إحصائية، كل لا يكون أبدا الاختلافات بين الزوج والزوجة أبدا لا يرتبط بالمهر، بل كلما كان المهر أغلى يكون الاختلاف في هذا المجتمع أكثر. هذا الإحصائية عندي، الزوج يشوف أدوه. الآن عندي الآن إحنا عن خمسة أربع أخوات هنا، والآن أيضا زوجت، أني أقول هذا بصراحة، أني زوجت بزوجتي بهذا المهر، ما أنه لم يكن هذا المهر في أهله أبدا، لم يسمع أبدا، وهي قبلت ذلك، والآن أريد أن أصنع بسنة النبي، والآن أني أقول يعني أنا أقول هذا المسألة بالصراحة جدا، وضعت بيني وبينها مسائل مختلفة، بس هذا الموضوع الذي حجزني أن لا أقدم بشيء أنه قبل هذا المسألة، يعني أنها قبلت هذا المسألة أنه يريد أن يستنى بسنة النبي، هي حجزتني أن لا أقدم بالمسائل التي هو، لانه كل شيء كل اختلاف المجامع في الزواج يعني مشهوده، واحنا لابد ان نرفع الخلافه باشياء اخرى لا بس بالغلاف المهر وغير ذلك. يمكن للزوج أن يغتر زوجته وأن يطلق ببعض المسائل الحكمية ويعرف، وهو يزعل زوجتها ببعض المسائل الأخرى. يعني مثلا أنتم تشوفون إذا كان المهر أغلى هو يسكر يد الزوج ولا يقطع يده لأن مثلا يقدم على زوجته بالمسائل العنيفة. لا، أكو أواني وأكو الطرق، هو يقدر إذا يرجع إلى أهله مع هذا يكون المهر أغلى وأغلى، حتى ملايين دولارات يكون. إذا أكو هنا الأواني هو يرجع إلى هذا وهو بهذا يقدم على زوجته. بل المسألة الأساسية هي أن الزوج يشوف أن زوجته هو أقدم على هذا المسألة. هذا المسألة الأساسية في هذا المسألة نفسية، والإنسان لابد أن يفكر في هذا. في كثير من عندي إحصائية، أنا قلت عندي إحصائية أن كثير من الاختلافات نشأت عن أن يكون من هذا المسألة يكون المهر غالي. لا، أنا لا أتكلم بالبساطة، عندي إحصائية يعني الحكام القضاة في المحاكم وأعطوني الإحصائية أنه لو كان يعني ولو كان شخص لا يلتزم ولكن عنده وجدان وعنده نفسية يقول هذا الزوجة فهذا المختار البسيط هو تقبل هذا وهذا في بعض الموارد وفي كثير من الموارد هذا يوجد المسألة. وعلى كل حال إحنا لابد من اتباع سنن النبي، ولكن المسألة المضبوطة هنا هي هذه، أنه يوجد أحكام في الشرع حتى يمنع الزوج عن القيام على الزوجة. يعني ليس هذا بهذا البساطة، مثلا أنتم تقولون هذا الزوج لا تحب هذه زوجته ويتركها بالبساطة مع أنه يكون مهره غليظ. لا، يعني إذا كان الحكومة حكومة إسلامية وإحنا نلتزم بالأحكام الإسلامي وحتما هذا الأحكام الإسلامي هو يكلف الزوج القيام بتكاليفه، وإذا كان الزوج إذا كان مثلا هو يعني بهذا الشكل الذي هو يحب أن يستفيد استفادة السوء من قلة المهر، الشارع يأخذ برغبته ويكلفه ويجبره أن يعطي الزوج بالمهر الذي هو يجبره لهذا الضرر التي هو أقدم الزوج عليها. وهذا من المسائل التي لابد هنا أن نفكر فيها، أن الشرع في كل حال لا يجوز ولا يسمح بالضرر للمرأة ولا للمرء في أي حال. يوجد أواني، يعني إحنا في إيران، يعني أنا لا أتكلم هذا، يعني عندي الإحصائية، يعني هو القضاة يقولون كثير من هذا الاختلافات بين الزوج والزوجة هذا النشأت من هذا المسألة في المحكمة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذا البساطة، والنبي والرسول. طب إحنا أنتم مثلاً كل شخص يجيم ويدخل الباب وأنتم تدخلونه وتعطيهم بناتكم، قل لابد أن تأملوا، ولماذا تعطون بهذا البساطة؟ لابد أن تأملوا فيه وتفحصوا شهرين سنة سنتين خوب على هذا، وإذا خوب على أيهان في أي في بعض المواضع خوب يقلب الله يقلب الأحوال أو هذا الشخص مثلاً. ولكن هذا لابد الإنسان أن يفكر في أحواله، هذا بنته تربى عنده ولا يجوز له أن تعطي لكل شخص، لابد من التفحص من صديقي، الفحص من أستاذه، الفحص من السوق والتجارة والأصدقائه، ومن حيث المجموع لما شاف منه الديانة والصداقة والأمانة والغيرة. إذا شاف منها تحكي هاي ابنته. وإن أنا أشوف كل من هو مثلا وعنده سيارة جميلة أو عنده مثلا شغل خاص، إحنا فورا نعطي بناتنا إلى هذا الشخص، وهو بالبكرة ويطلقها ويروح إلى هذا المسألة. لا أني رجل، أني رجل وأني لا أقبل ذلك، يعني أني لا أشوف. هذا لا يكون حل المسألة، حل المسألة لا يكون بأن يكون المهر غالي.
الآن يوجد بعض الأسئلة إن شاء الله للجلسة. بالنسبة إلى
التربية
إن شاء الله.
الحاكم الشرعي إذا يشوف أن الاختلاط لا ينتهي وأن الحق مع الزوجة، الحاكم الشرعي يقبل حتى لو